بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما ذكرنا فيما سبق في النقطة الثانية للتأكد أو للتأكيد على شمولية الأحكام التكليفية لكل الأمور الاختيارية، فيما ذكرناه إن شاء الله كفاية لإثبات أن كل شيء له حكم ولا يخرج عن هذا الإطلاق سوى ما لم يكن قابلا لتعلق الحكم به، وذلك مثل الأمور الاختيارية. وهذا الأمر في الحقيقة أمر معروف بين الأعلام. عندما راجعته من جديد وجدت الشيخ الأنصاري قدس سره في فرائده يذكره كأمر مسلم في ضمن بعض الإشكالات التي يردها ثم يردها، يقول إن قلت ثم يقول قلت أولا ثانيا يناقش في ضمن الإشكالات، في ضمن أحد الإشكالات التي يردها يذكر هذه الحقيقة كمبدأ من المبادئ، ثم عندما يناقش ويرد تلك المقولة اللي هي تتضمن هذه المقدمة كإحدى الأركان التي يعتمد عليها الإشكال، بعد ذلك وجدته عندما يناقش من جهات أخرى وكأنه لا يجد في هذه القضية أي خلل وكأنه يقبلها. وأيضا ذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في تحرير المجلة، قال وعبارته صريحة جدا إن من أصول الإمامية أنه ما من واقعة إلا ولله سبحانه فيها حكم، وأن جميع الحوادث إلى يوم القيامة قد بين صاحب الشرع أحكامها أما بالخصوص أو العموم. وأيضا وجدت في تقريرات السيد السيستاني في لا ضرر أنه أيضا ذكر هذه القضية كمسلم من المسلمات، وأرجع في الهامش إلى النصوص الشريفة وأرجع إلى جامع أحاديث الشيعة. إذن هذا الأمر عندما نجد هذا البناء والتسالم عليه هذا يزيدنا ثقة واطمئنانا بالنتيجة التي توصلنا إليها من خلال النصوص الشريفة. وبذلك ينتهي المهم من الكلام في النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة اللي إن شاء الله لا يخفى عليكم التسلسل المنطقي والتراتبي بين النقاط، نقطة الأولى نقطة الثانية ثم الآن الحديث بالنقطة الثالثة، وهي أن الحب والبغض بطبيعته من الأمور الاختيارية، وذلك لكون مقدمات اختيارية وهي تحصل عادةً بالالتفات إلى المناشئ الموجبة له والتأثر بتلك المناشئ. هو الحب والبغض ليس مقولة فكرية، واضح، ولكن الالتفات إلى المناشئ يجعل النفس تتأثر بها فتتفاعل معها حبا وبغضا. على سبيل المثال النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا التفت المرء إلى عظيم ما أنعم الله عليه به طبعا بشكل طبيعي يشرق في قلبه حب الله عز وجل. أما إذا التفت إلى ما أعطى غيره وحرمه منه ولم يلتفت إلى أمر آخر بشكل طبيعي، حتى لو كان عنده حب لله يبدأ هذا الحب يذوي في قرارة نفسه، وهذا هو بسوء اختياره، هو بفعله، هو بهذا التفكير الشيطاني الذي أخذه وجره إلى هذه النتيجة. إذن هذا الأمر هو بطبيعة اختياري. وعليه ومن ثم فهو مندرج تحت هذه العمومات والإطلاقات، شأنه شأن عامة الأمور الأخرى الاختيارية التي تقع تحت طائلة التشريعات الإلهية. إن قلت إن الأدلة الكاشفة عن شمول الأحكام التكليفية لكل شيء وإن كانت تتضمن الإطلاق أو العموم ولكنها منصرفة إلى الأفعال الخارجية التي تصدر من الجوارح فلا تشمل الحالات النفسية مثل الحب والبغض وأمثال ذلك من الأمور، وهذا الانصراف لا ندعيه في مقام بيان الإشكال، لا يدعى بلا ذكر النكتة التي ينشأ منها. تعرفون مرة يصير مجرد دعوة انصراف وكأنه إنسان يدعي أمرا مصادرة، مرة ينبه للنكتة التي ينشأ منها الانصراف، فيكون هذا بيان لمنشأ الانصراف، بحيث إذا التفت إليه من يلتفت يفترض أن يقبل ذلك وأن أيضا هو يكون فهمه منسجما مع ذلك الانصراف. والنكتة في الانصراف هي أن الحالات النفسية عادة ما تكون غير منضبطة بالإرادة، يعني هذه النكتة هي لا تدعي أن كل حالة نفسية هي خارج عن الإرادة، لكن يقول هي طبيعتها، طبيعة الأمور النفسية والنوازع النفسية، فالعالم هنا هذا العالم مستعصي على الإرادة، حتى لو كان هو خاضع للإرادة هو طبيعته مستعصي على الإرادة، بل في كثير من الأحيان هي أصلا لا تكون خاضعة للإرادة، أو فقل خاضعة للإرادة بمقدمات بعيدة. إذن هي بشكل مباشر هي ليست تحت الإرادة في كثير من الأحيان. وإن كان بعضها بل والنكتة في الانصراف هي أن الحالات النفسية عادة ما تكون غير منضبطة بالإرادة وغير مبررة للمسؤولية العقلائية. العقلاء فيما بينهم لا يتحاسبون على النوايا وما يكون وما يحصل في القلوب، العقلاء يتعاملون على أساس السلوك الخارجي، وهذا سيكون ماذا؟ سيكون منشأ للانصراف، لأن احنا نفهم النصوص الشرعية على أساس ما عليه طريقة العقلاء، ومن ثم فهاتان الجهتان تصلحان نكتة لهذا الانصراف المدعى. واضح إن شاء الله؟ هذه دعوة الانصراف. قلت إن دعوة الانصراف غير مقبولة، ليس من أجل الخلل في النكتة التي دعيت في منشئه، لأن الحالات النفسية، خل أوضح إحنا ماذا سنفعل هنا. على أي حال الإنسان مهما كما قلت فيما سبق، الإنسان مهما يكتب عادة يجد أن القلم قاصر عن شمو عن بيان كل ما في المكنون، وجزا الله خير الأخ العزيز سيد حيدر هو قرر المطلب الدرس السابق، وربما يكون أكثر توضيحا وأكثر نفعا وجدوى. اللي أريد أقوله هنا ما هو؟ أولا تعرفون أنا لا أقبل نتيجة الانصراف، ولكن سمعت هذا الكلام من عدد من الأفاضل، ونحن نتباحث في سنوات سابقة في هذا المطلب، ولم أجد أحدا كتب عنه، فاستفرغت وسعي في تقريبه من أجل أن نحفظ الحق العلمي لهذه الفكرة. عندما نأتي نريد أن نناقش الانصراف، ويفترض أننا ذكرنا نقطة الانصراف، فتعرفون أننا هذه النقطة قد يكون هي قابلة لأن تناقش، ليست تامة، ولكن كأمر منهجي، هل أن الخدشة في نقطة الانصراف تكفي لإسقاط دعوى الانصراف أو لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن دعوى الانصراف هي في الحقيقة دعوى استظهارية، والدعوى الاستظهارية لا ترد بالبرهان الدقي الذي يخدش بنكتتها ومنشئها. سأضرب مثال للقضية، وهذه من الأمور التأسيسية اللي نحتاجها. تدرون الانصراف دوما نحتاجه بالفقه، والتعاطي معه يحتاج إلى يعني درجة عالية من التأصيل، تصير الإنسان عنده بصيرة، هذا راح ينفعه في عامة موارد الانصراف. مثلا احنا من جملة دعاوى الانصراف المعروفة أن الأمر الذي يكون بالمسح، بمسح الرأس والرجلين، يكون المسح بباطن اليد. شنو هي نكتة الانصراف؟ أنه عادة العقلاء يمسحون بباطن اليد، هو هذا اللي يوجب الانصراف. إذا الآن يجي واحد يقول صحيح هي عادة العقلاء ذلك، لكن هو ما المانع أن يكون هنالك إطلاق، خصوصا وأن المسح بظاهر الكف يكون أبعد عن التلوث، أبعد إلى آخره، يبدي يبين ينظر في مقابل هذه العادة، فليتكلم ما شاء. ما دامت هذه العادة العامة عند الناس هي نكتة لهذا الفهم، حتى لو أنت خدشتها، حتى لو أنت كشفت أن العقلاء هنا مخطئون، ضالون، مضلون، خلينا نفترض أعظم وأشد النتائج، فليكن بالنتيجة هي هذا السبب انصراف في الفهم. هذا الانصراف في الفهم إذا حصل هو يسوي ظهور، شئت أم أبيت. فإذا الرد على الانصرافات بالمقولات العقلانية الدقية هو خلاف الدقة. هنا ما سأقوم به في المناقشة، أولا أنبه إلى الخلل في نقطة الانصراف، ولكن في نفس الوقت أبين أن هذا الخلل في نقطة الانصراف لا يعني التنازل عن أصل دعوى الانصراف، ولا يستلزم التنازل عن أصل دعوى الانصراف. زين، فإذا نحتاج نفس طويل ونحن نتعامل مع هذا الموضوع. أولا سنناقش ماذا؟ نكتة الانصراف، وفي نفس الوقت نقول هذه المناقشة وحدها لا تكفي، وإن كانت هي مفيدة لكنها وحدها لا تكفي لإسقاط دعوى الانصراف. ثم بعد ذلك ماذا سنفعل؟ ثم بعد ذلك نبين الجهات التي تمنع من هذا الانصراف، وهذا هو راح تكون ثمرة البحث. نعم، قلت إن دعوى الانصراف غير مقبولة ليس من أجل الخلل في النقطة التي ادعيت في منشئه. شنو هو الخلل؟ لأن الحالات النفسية وإن كان بعضها غير اختياري فهو أو فهي كغيرها من الأفعال الجوارحية غير الاختيارية، خارجة عن المفاد العرفي للأدلة، إلا أن كثيرا منها يقع تحت الاختيار لكون مقدماته اختيارية. فهو إذا كانت النكتة أنها ليست خاضعة للإرادة، كأنه الإنسان يقول صحيح بعضها مخاضعة للإرادة، سلمنا هما يكونوا خاضعا للإرادة، يكون مشمولا بالتشريع، لأن نكتة الانصراف إلى غير الأمور النفسية والاختصاص بالأمور الجوارحية كانت أن هذه الأمور هي عادة ليست منضبطة بالإرادة. هنا قد هذا يخدش بها، يقال صحيح احنا سلمنا ما لم يكن اختياريا، ها حال حال الأمر الجوارحي غير الاختيار أيضا هو ليس مشمولا بالتشريع، فكذلك الأمور النفسانية أيضا تكون غير مشمولة بالتشريع إذا لم تكن اختياري، أما الأمر الاختياري يبقى على حاله. وكذا فإن المسؤولية العقلية الجهة الثانية في النكتة أيضا تناقش، فإن المسؤولية العقلائية متحققة على النوايا وحالات النفس، فيمدح ويثاب حتى عند العقلاء ذو المشاعر الطيبة والنية الحسنة، ويذم ويحرم ذو النية السيئة أو الحقد الأسود إن انكشف ذلك بين العقلاء بشكل بين. وأما فيما لا ينكشف عادة مما من شأنه الإخفاء، هو لا يظهر، أو من شأنه كذب الادعاء، لأنه كثير من الأحيان المتملقون يدعون الكثير من المشاعر، ولكن أو بعض الأحيان يخفون الكثير من المشاعر السوداء في داخلهم كي يبتعدوا عن المؤاخذة الاجتماعية. فإذا ما دام هذا هو فيما بين العقلاء عالم مبني على الخفاء، فكأنه هذا هو المنشأ في عدم المحاسبة والتعامل على أساس. ولكن لو انكشف العقلاء يرتبون الآثار فيكرمون من يحمل مشاعر طيبة، وأيضا يؤنبون أو يعاتبون، بل قد يعاقبون من عنده مشاعر خبيثة وسيئة. وأما فيما لا ينكشف عادة مما من شأنه الإخفاء أو كذب الادعاء، فلا يرتبون الآثار لهذه الجهة، ولا يشرعون الأحكام تبعا لهذا الخلل الإثباتي، يعني لا توجد تشريعات وذلك بسبب هذا الخلل الإثباتي في التشخيص، كما هو دأبهم في مؤاخذة الجاهل وإن كان معذورا عقلا في جهله. في جهله عندنا خطأ مطبعي. العقلاء في كثير من الأحيان يؤاخذون الجاهل، هاي القوانين الوضعية العقلائية الجارية على الأقل بعضهم يؤاخذون الجاهل. ليش؟ يقولون ياهو اللي يجي يقدر يدعي أنه هو جاهل، احنا هذا الباب ما نقدر نفتح، ولا هذا يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به. شلون يقولون القانون ما يحمي المغفلين، المقولة المعروفة، يعني ماذا؟ يعني أنهم وإن كان هذا الأمر هو لو تم لديهم حقيقتين ربما هم يرتبون الآثار عليه، واضح أنه يرتبون الآثار عليه، لا يؤاخذون الجاهل، ولكن هم لا يأخذون بهذا الأمر. لماذا؟ لهذه المشكلة الإثباتية، يجدون أن هذا سيؤدي إلى اضطراب، فلهذا قوانينهم هي ما مبنية على هذه المعذريات. إذن كل من الجهتين في نكتة الانصراف هي مدخولة، مناقشة فيها خلل، ولكن يا ترى هل أن هذا الأمر بما فيه من خلل بما فيه من نقص هذا سيعطل الانصراف؟ أقول أن رد دعوى الانصراف ليس من أجل هذا الخلل في النكتة التي ادعيت لتقريبه، فإن رد نكتة الانصراف برهانيا لا يصلح لرفع اليد عنه عرفا، فالمناط فيه هو استظهار العرف وليس تقييم العقل لكونه حقا أو باطلا، لأن المناط في الانصراف هو ماذا؟ هو الفهم العرفي. فهذه النكتة إذا هي سببت تسبب تسريب مثل التسريب الطبيعي مثل العلية الطبيعية، إذا سببت هذا الفهم فأنت حتى لو تقول هذا خطأ هذا ما راح يغير الظهور إذا هي كانت حقيقة تسبب. فلهذا عندما تريد أن تناقش الانصراف إذا لم تكن مقتنعا به لا يسعك أن تكتفي بالخدش في النكتة، وإنما لابد أن تنطلق من المنطلقات المتناسبة مع عالم البحث الاستظهاري. هذه النقطة جدا أساسية وجوهرية. بل إن رد دعوى الانصراف يرجع إلى كونه باطلا عرفا بحسب الوجدان العام، الذي لا يقف في فهم مفاد العموم عندما يكون من أفعال الجوارح، وكفى بالوجدان مرجعا متبعا. احنا هذا فهمنا أن هذه التعبيرات الواردة ليس فيها انصراف، وأن هذا التمحل في تقريب دعوة الانصراف في الحقيقة لا يخدش الظهور، وهذا أمر وجداني. والآن ربما نختلف، يكون للبعض الأخوة رؤية، يكون لهم نظر. إذا أجمعتم أو اتفق أكثركم على وجود الانصراف أنا أقبل وراجع نفسي، ولكن بدون ذلك أنا أشوف أنه انصافا أن هذه الروايات من نقراها ونتأمل بها ونركز، هل هي قاصرة عن شمول هذه الموارد؟ ليست قاصرة. وأنا إن شاء الله أرجع إليكم وأرجو منكم أن كل واحد عنده رؤية أخرى في فهمه، لأن عادة طلاب العلم أستفيد من رؤيتهم الاستظهارية لأنها قد تكون منبهة لبعض الجهات التي يغفل عنها الإنسان في الظهور النوعي. العرف العام، بسطاء الناس، ربما أصلا هم لا يدركون محل البحث في الاستظهار، فهذا لا ينفعنا أن نرجع إليهم، لأن عندنا مشكلة شلون نوصلهم الموضوع اللي إحنا نبحث عنه. أما أهل العلم، أهل الفضل اللي هم يركزون ويلتفتون إلى الخصوصيات، وهم عندهم أيضا مرتكزاتهم العرفية وذوقهم العرفي، فينبغي الاحترام هذه الرؤية، ولكن أيضا هي قابلة لأن يحصل اختلاف. بالنتيجة الحجية النهائية هي لما يجده الإنسان في قرارة نفسه أنه هو الفهم العرفي. فإذا اختلفنا احنا، أنا كنت أقول أنه هذا هو الفهم العرفي، أكثركم يقول غير ذلك، لا يحق لي، لأن احنا اختلفنا في تشخيص الفهم العرفي، والفهم العرفي هو الحجة. الفهم العرفي هو الحجة، أنا لا أدعي أن الفهم الوجداني هو الحجة بحد نفسه، الفهم الوجداني مثبت للفهم العرفي. صار واضح؟ على أي حال هذه أمور إن شاء الله تدريجا تتضح إذا كان بها غموض، لأن هذه الأمور دائما نحتاجها في الممارسة الفقهية. ويعاضد استظهار شمول مفاد الأدلة لسائر الحالات النفسية في البيانات الشرعية، لسائر الحالات النفسية الاختيارية في البيانات الشرعية أمور. نذكر بعض الأمور التي تعاضد دعوة العموم والإطلاق الشمول. واحد، يعاضد هذا الاستظهار أمور. واحد، أن الشارع هو الخالق، الشارع مو هو عقلاء لا يعرفون ما في مكنونات القلوب إلا من خلال الإنسان هو إذا أفصح عنها، وهذا بشكل طبيعي هو يقتضي تغيير الفهم لكلامه وتشريعاته. إذا قبلنا بهذا الأمر في الجملة عند العقلاء، فهذا ينبغي أن لا يكون، أن لا نسري هذا الأمر إلى الشارع. لماذا؟ لأنه هو طبيعة المتكلم وخصوصيته وطبيعة علاقته بمخاطبه، هذه تلقي بثقلها بظلها على فهم الكلام. ما تقدر تفهم القرآن إذا كنت تتعامل معه كأنه كلام آدمي، لابد أن تعرف ولو في الجملة ولو شيئا ما أنه من المتكلم. هنا إذا لاحظنا أن الأحكام التشريعية هي أحكام إلهية، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، الأمر سيكون مختلفا جدا. أن الشارع هو الخالق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو سبحانه وتعالى نفسه الشارع الخالق، هو يعلم خائنة الأنفس، هو يعلم خائنة الأعين، هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هذه النقطة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، هذه تعضد الشمول. 2 أن ميزان التكامل في الشخصية الإنسانية متقوم بواقعها الروحي والمعنوي وليس بمجرد إنجازها العملي. الواقع الروحي والعملي جزء أساس من التقويم من التقييم للتكامل، والعلاقة بين العباد وبين الله هي علاقة تدعو إلى التكامل كما هو معلوم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. وبلفظ آخر، وكلاهما في التهذيب، وبلفظ آخر: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وهذا موجود في مسائل علي بن جعفر، موجود في دعائم الإسلام، موجود في كتب عديدة. هذا المضمون موجود، وهو مضمون موثوق بصدوره إن لم يكن مقطوعا بثبوته. إن شاء الله واضح. زين، 3 من الأمور التي تؤكد. إذن الجانب النفسي والمعنوي والروحي للإنسان هو جانب منظور جدا في التشريع. فبعد مو من السهولة أن الإنسان يأتي يدعي يجازف، يدعي يقول هنالك انصراف عن الأمور النفسية، أنه ما إلها أحكام. 3 أن من ضرورة التشريع الديني، وهذه النقطة نقطة أهم من كل ما قلناه سابقا، أن من ضرورة التشريع الديني كون كثير من الأحكام الشرعية متعلقة بأمور لا تصدر من الجوارح. فإذا هذا الأمر واقع، هذا الأمر متحقق، هذا الأمر شائع في الشريعة، أن هنالك أحكاما تتعلق بأمور غير جوارحية. بعد شلون يبقى مع شيوع ذلك، شلون تبقى دعوة انصراف؟ من قبيل الأمر في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آمنا استجابة لهذا الأمر الذي صدر: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لاحظت آمنوا، الإيمان أمر جوارحي له جوانحي. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أيضا كذلك أمر بالإيمان. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا. فإذن هناك خطاب وأمر لهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله. جوابهم ما هو؟ أنهم رفضوا ذلك، قالوا نؤمن بما أنزل إلينا، بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق، هذا الذي جاءهم، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن الآية بسياقها واضح أن هنالك أمر توجه إليهم بالإيمان. وقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا عندنا جهتان: الأولى أمر بالإيمان، وهذا الأمر مقرون بهذا التهديد، يعني هنالك دعوة للإيمان والتهديد على أساس هذه الدعوة. هذه كلها نبدي أولها نقول لا، هذا هنا مو المراد الإيمان. ماذا يقولون هؤلاء الذين يدعون أنه لا توجد أحكام تتعلق بالجوانب النفسية والأحكام مختصة بالجوارح؟ ثم أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني هنالك نهي عن الشرك ظاهر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك عادة ماذا؟ الشرك أيضا أمر نفسي، فهو هذا الأمر النفسي إذا بنى عليه يكون قد افترى، يعني هو ما يوجد في قرارة نفسه فرية عندما يشرك بالله غيره. مو إلا نقول ما دام هو قال افترى يعني إذن، يعني هنا ماذا؟ يعني هنا قول، لا هذا مو واضح. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، دعوة للإيمان بعدة أشياء، أيضا هناك أمر بالإيمان. ولم يكن هذا قول الله تعالى وأنبياؤه فحسب، بل نقل الله لنا أن هذه المقولة الأمر بالإيمان هذه المقولة حتى هي موجودة عند الآخرين، بل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هنا الكلام ليس لله، الكلام ينقله الله سبحانه وتعالى في كتابه عن طائفة ضالة من أهل الكتاب. إسا هذه الآية الأخيرة قد تقول هنالك بعض المناسبات تدل على أن الإيمان مو حقيقي وإنما إيمان ادعائي نفاقي، على أي حال إسا هنا قد تقدر تقول فتأمل لا بأس، لكن المهم مجموع هذه أصلا هنا ما لاحظنا كثير، مجرد لاحظنا هذا جانب الإيمان اللي هو أمر قلبي. إذا هو جانب الإيمان، الإيمان اللي هو المفروض يكون رؤية فكرية، يصير فيه تشريع يصير فيه أوامر، ليش الأمور النفسية اللي هي تتفرع على الإيمان ما يصير بها تشريعات؟ ليش نفترض أنه عندنا انصراف مع وجود هذا الكم الكبير، هذا العدد يعني من الآيات الشريفة التي فيها هذا الحديث عن هذا الأمر الجوانحي فقط وهو الإيمان؟ مما لا يدع مجالا لأي شبهة في أن الأحكام تتعلق بغير أفعال الجوارح ويندرج فيه عامة الأحكام الشرعية الاعتقادية. ومن المهم الالتفات إلى أن عامة ما ورد في القرآن الكريم من نصوص تبين تعلق الأحكام بغير أفعال الجوارح يصلح مانعا من تشكل أي انصراف على خلافه. ليش؟ لما تقرر في محله وذكرناه مرارا في الفقه وأصوله أن المضامين القرآنية أشبه بالقرائن الحالية المتصلة مع النصوص، مع النصوص الروائية التي تأتي. لماذا؟ لكون القرآن الكريم يشكل المرتكز العام في الفهم الاجتماعي الإسلامي، وهذه النقطة أشرحها قليلا. شوفوا أيها الأعزاء، القرآن صحيح هو محور، له محورية ثبوتية في كل التراث الديني، صحيح سلمنا بذلك، ولكن الأمر ليس كذلك فحسب، بل هنالك زيادة. القرآن الكريم الذي يقرأ في الصلوات، وما كان الناس متعارف عندهم أن يقتصروا على سور بعينها فقط، وأن يقرؤونه وأن يقرؤوه منذ الصغر، أول ما يتعلمون أولاد المسلمين يتعلمون القرآن، وأن يحفظوه وأن يتلوه في أيام شهر رمضان وفي غيره. هذا الاستحباب والتأكيد والتعامل اليومي المستمر مع القرآن الكريم كقضية خارجية، حول المفاهيم القرآنية إلى جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الإسلامي المخاطب بالأحاديث الشريفة. وإحنا في بعض الأحيان حتى نلمح في النصوص الشريفة حديث عن بعض الكلمات القرآنية والمفاهيم القرآنية كأنه يؤخذ مسلم مفروغ عنه. ولهذا ينبغي للفقيه أنه يأخذ المفاهيم القرآنية خصوصا اللي تتكرر، أن يأخذ المفاهيم القرآنية كقرائن لا يعتبرها أشبه بالقرائن المنفصلة، لا، تصير كقرائن أشبه بالقرائن المتصلة مع الأحاديث الشريفة الواردة. وهذه نقطة جدا مهمة ونافعة ولها تطبيقات عديدة ذكرناها مرارا في محلها. في المقام كذلك، إذا كان من الطبيعي جدا في كتاب الله أن يكون هنالك أوامر بأمور غير جوارحية، بعد ما يبقى مجال لأن واحد يدعي الانصراف للأمور الجوارحية فقط، أصلا ما راح يبقى مجال لذلك. لماذا؟ لأنه هو هذا راح يصير قرينة أشبه بالقرينة المتصلة دافعة لهذا المنشأ والنكتة التي دعيت للانصراف إلى الأمور الجوارحية. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك؟ أخشى أن أكون قد أطلت. أنا أقول إلى هنا، لعل الأخوة الكرام عندهم بعض الملاحظات والمناقشات، دعونا نستفيد من ملاحظاتكم قبل أن نختم الدرس. فالآن أي أحد عنده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مولانا، عندكم ملاحظة مداخلة أفيضوا علينا.
سيدنا معناها الآيات التي ذكرت الأمر بالإيمان.
نعم.
إحنا مقام بحثنا نبحث عن أحكام شرعية، يعني حكم وجوب أو حرمة من الأحكام الخمسة.
نعم.
مرتبطة بالأشياء النفسية. الأمر بالإيمان لعله يقال أنه ليس حكما شرعيا من الأحكام الخمسة حتى نستشهد به لنقض ما ادعي، لأنه أصلا قد يقال أن الأمر بالإيمان لشخص هو لم يثبت عنده أصلا وجود الخالق أو لم يؤمن لحد الآن بوجود الخالق، لا يمكن أن يكون أمرا شرعيا.
يعني تبانين أن الكفار غير مكلفين،
أصلا غير مكلفين. هو أصلا هذا الأمر بالإيمان، بس لعله مكلفين بالفروع ما عندي إشكال، ولكن هذا الأمر بالإيمان بالنسبة للكافر هل هو حكم شرعي من الأحكام الخمسة أو لا؟ يختلف
من أصلا. هذا أنا بنظري لعله أنا نظري قاصر، يعني هو كناظر، لكن هو النظر أشوفه تام، أن الأمر بالإيمان هو أهم الأحكام الشرعية. أصلا هذا السيد الأحكام الشرعية هو هذا الأمر بالإيمان. ولهذا الإنسان الذي لا يؤمن، الذي لا يؤمن هذا عاصي لله، خارج، هذا خارج عن زي العبودية. إذا عنده عذر، عنده شبهة، معذور، ربما هنا لا يؤاخذ لا يعاقب، لكن هو مطالب بذلك. فالقضية أشوفها واضحة، هناك تكاليف، هذا نقول يجب الإيمان به. إحنا دائما مو نتحدث نقول إحنا عندنا أمور يجب الإيمان بها وعندنا أمور يجب العمل بها. أول ما يجب الإيمان به هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد
وجوب الإيمان.
نعم.
هو يعني كحكم نفس المادة مع وجوب الصلاة والصوم
أهم من عدها. هو كمتعلق مختلف، لكن هو كتشريع بحسب الظاهر ولازم. ولهذا احنا نشوف هذا الذي لم يؤمن بالله خارج عن طاعة الله عز وجل، مو بس خارج عن دين الله، هو خارج عن طاعة الله. مثل الذي لا يؤمن برسول الله، الذي لا يؤمن بأمير المؤمنين وولايته، مثل الذي لا يؤمن بالمعاد كذلك. نعم. بعد إذا أكو سؤال آخر بخدمتكم.
سيدنا العفو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا العفو، بالنسبة إلى رد دعوة الانصراف،
نعم،
ممكن أن يؤثر على هذا الرد أو يعبد الانصراف يريد الانصراف أن كثير من الأعمال الجوانحية اللي هي طالحة التي لا يؤاخذ عليها الإنسان ليش ما لم تقع عملا مثلا من قبيل مثلا حد النفس من قبيل مثلا سوء الظن بالآخرين ما يتجاوز النفس فهذا هل يؤثر؟
لا كونه لا يؤاخذ عليه مو معناه أنه هو ليس فيه تشريع، هو هذا تشريع أنه لا يؤاخذ عليه، لكنه قابل لأن يصير فيه تشريع، يعني هذا مين في القابلية للتشريع؟ نعم قطعا يوجد تخفيف في هذا الشأن، يوجد تخفيف بلا إشكال، ما عندنا إشكال فيها، لكن أما أنه يكون هناك انصراف في التشريع عن طبيعة الأمور النفسية، هذا أول الكلام. نعم
يعني باعتبار احنا قاعد نسمع يعني كأحكام شرعية مثلا يقولون له مو حرام عليك، هذا التشريع
نعم مو حرام عليك يعني لكن هو هذا مثلا مستحب مكروه لو مباح،
ربما مباح
إذا مباح أيضا هو دخل في طائلة ذلك، ثم هو نفس الرفع نقول هذا مرفوع، يعني ماذا؟ يعني ماكو حرمة، لا يوجد فيه إثم، وهذا من نقول لا يوجد فيه إثم يعني مو معناه أنه هو خارج أطار النظر التشريعي، هذا معناه هو أكو نظر تشريعي مثل أنه هناك عفو عن الدرهم البغلي مثلا في الصلاة في مقدار الدم، أو عفو عن مثلا بعض الأمور من هذا القبيل، رفع القلم مثلا عن النائم، رفع القلم عن كذا، ربما يصير من هذا القبيل، بس النائم قد يكون يقال انه هذا ما يمكن يكلف، بس افرض رفع القلم عن الصبي ما اشبه ذلك من الامور، لكن هذا مو معنى انه هو قاصر عن ان يكون له تشريعات او ان التشريعات هي متشملة، هذا التشريع شاملة ولكن هو له الموقف التشريعي المناسب له. نعم
سيدنا لعل الأمور اللي ذكرها الأخ
خارج تخصيصا
يعني
نعم أحسنت، هذا تعبير جميل، تعبير مختصر مفيد، أحسنتم، أهلا بناصرنا، منو جنابكم؟ العفو صوتكم ما
شيخ حبيب، شيخ
حياك الله شيخنا الجليل، حياك الله،
شكرا لكم
مولانا.
بعض التكاليف مثل يعني الأمور النفسية مثل حرمة الرياء وبعض الأمور مثل العجوب، بعضها حتى تتعلق بالأحكام الشرعية مثل لو نوى الصيام الإفطار ولم يفطر أساسا يعني الفقهاء وجبوا عليه بعض من القضاء دون الكفارة لأنه أخل بالنية وهي أمر نفسي. جزاكم الله خير على هذا البحث،
هذا سيأتي إن شاء الله مولانا، بس هو هذا مثال نية الإفطار ما ذاكري، أما بعض الأمور الأخرى ستأتي إن شاء الله مكتوبة عندكم إن شاء الله، وسيأتي الحديث عنها في الدرس القادم، ولعلي سأضيف ما تفضلت به من قضية نية الإفطار. أحسنتم
سمح
السيد. بل بعد بقية الأخوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
سيدنا كنت تبين بالحقيقة هاي المسألة. المسألة الأولى يعني مسألة التكليف بالإيمان، الأمر بالإيمان. قبل الإيمان بذات الأمر، أمر غير ربما يقال إنه غير مستساغ عقله. كيف يتصور الامتثال بالإيمان من شخص لم يؤمن بذات الأمر؟ يعني وهنا ربما يقال أن الأمر ليس أمرا تكليفيا وإنما هو إرشاد عقلي أو محفز. للبحث في هذا السياق هاي النقطة الأولى.
فهو مو أمر بالإيمان، إرشاد للبحث، يعني الأمر بعد ما نستفيد من عنده أنه هناك متعلق له وأكو إرشاد ومرشد إليه، وإنما أمر بالبحث، أنتوا هيك تستفيدون من الأوامر؟
ربما يعني هو الأمر بالإيمان هو شلون يؤمن، هو هنا النقطة حقيقة يعني الإنسان يتوقف عنده. أنا كيف أؤمن بأمر ما قبل أن أؤمن بذات الأمر؟
زين مولانا القوانين اللي تتوجه للمواطنين، سواء قوانين الناس هنا هذه إلا المواطن بمرحلة مسبقة يؤمن بالقانون أو بالمقنن يلا يتوجه للأمور ذولا هو يلزم به قبل ما قبل يؤاخذ. وأيضا إحنا حتى لو هو كان ساقط عن المؤاخذة لوجود عذر له هذا مرحلة عقليا من المراحل المتفرعة عن المرحلة التشريعية للحكم، وبالنتيجة عليه هذا التكليف، فهو سيؤاخذ لو ما يؤاخذ هذا يصير عالم تنجيز الحكم والمؤاخذ على هذا في عالم آخر. أما أن هو يخاطب به من قبل من هو له حق الأمر، من له حق الأمر واقعا يخاطبه، من عليه حق الأمر يخاطبه به ويشرعه في حقه. شنو المحذور في هذا؟ غايته أنه هو ما راح يتقبل، إذا هو ما يتقبل عن قصور خسر معذور، إذا هو ما يتقبل عن تقصير فهذا يحقق موضوع لمؤاخذته وتحميل المسؤولية.
سيدنا عفوا أكو فارق بين الأحكام الوضعية وبين الأمر بالإيمان غير الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية الأمر بها ما مرتبط بأنه أنت تؤمن بالقانون، وإنما أنت تنفذ القانون خشية من العقوبة، سواء آمنت بالقانون أو لم تؤمن أنت تخاف من العقوبة فلذلك تمتثل
القانون. هذا يرد عليه، أولا الأوامر الإلهية أيضا بها قانون، ثم هذا الفرق ما إلى علاقة بما نحن بصدده، ومو مجرد أن نجد فرقا بين مثال وممثل له يعني راح يصير المثال مو صحيح، هذا ما إلى علاقة بما نحن بصدده. إن صح الأمر عقلائيا من قبل الآمر الوضعي في حق المأمور الوضعي، وإن لم يكن المأمور قابلا للآمر، يعني أريد أقول قبول الآمر والثقة والقناعة به ليست مقومة لصدور الأمر في حقه، مو أنه راح يصير مانع من صدور الأمر في حقه. بعض الأحيان إذا هو عنده عذر يصير معذور، إذا ما عنده عذر إيش راح يصير؟ راح يصير مؤاخذ. هو عنده تقصير يصير مؤاخذ، والمؤاخذة هم صايرة بسبب أنه أمر بذلك، يعني إذا الشارع قال له أنا ما أمرك بالإيمان بي، ما أمرك بالإيمان بي، هو راح يصير أصلا بعد ما عنده مقتضي للأمر، لأن هو على تقديري وجودي هذا الشارع ذي الحق الشرعي والحق المولوي، هو أفرض بعد ما ثابت عنده شاك بالموضوع، على تقدير وجوده ويقول هو ما أمرني، هو لا يلد من عندي أنا أؤمن به فأنا في حل. أما إذا أمره ايش راح يصير؟ يجد نفسه هو مؤاخذ. وأنا حتى لو لم يجد نفسه، الأحكام الشرعية من يكون إلها موضوع بعد يكفي ذلك لأن نقبل صدورها، يبقى إذا ما كان إلها كان هنالك مانع من المسؤولية عنها، هذا راح يصير مانع من المسؤولية عنها مو مانع من تشريعها.
سيدنا شو راح يصير وجه حجيته
هنا؟ أقول هو ما متقوم الأمر بأن يكون حجة، يعني سال أوامر الواقعية مع قيام الحجة على خلافها ظاهرا هي موجودة فعليا لو مو فعليا.
الأوامر من تقصد؟
الأوامر الواقعية والظاهرة، خب تعرفون بعض المقصود من الأحكام الواقعية، الأحكام الواقعية مع قيام الأحكام الظاهرية على خلافها فعليا لو مو فعليا.
فعليا
احسنت، فما دام هي فعليه مع ذلك ادي مؤمن من عندها، يعني هذا شنو يكشف لنا عن ان مقام التشريع لا يتقوم بمقام التنجيز والمؤاخذه، مقام التشريع اوسع، هذه النقطه اساسيه في الموضوع. وهذا اذا تحبون تستزيدون في هذا الموضوع، احنا عندنا بحث مفصل في الاصول عن مراحل الحكم الشرعي ومراتب الحكم الشرعي، عن حقيقة الحكم الشرعي ومراتبه، هناك تقدرون تشوفون حديث جدا واسع ربما يعني ينفع في توضيح بعض المقاصد فيما قلناه. السؤال الثاني شيخنا ليه فوتكم السؤال الثاني؟
السؤال الثاني عفوا أطال التعليق كان سيدنا،
لا.
قضية الأفعال اللي مرتبطة بالإرادة،
نعم.
والكلمات اللي سيقت توسيع العموم والشمول ورفض دعوى الانصراف، هي إذا تدل على أنه بعض الأفعال الداخلية للإنسان مثل الحب والبغض هو غير مرتبط بالإرادة، بس هو بالحقيقة ما يجعل كل حب أو كل بغض يمارسه الإنسان ناشئ من الإرادة وتحت إيمانتها. هنا السؤال يأتي ما هو المعيار والضابط التي على أساسها نتمكن أن نميز بين الأفعال النفسانية من الحب والبغض المرتبطة بالإرادة عن تلك الأخرى غير المرتبطة؟
هذا لم نصل إليه في البحث. إحنا كان بحثنا في مقابل السلب الكلي أنه الأحكام الشرعية لا تشمل الأمور النفسية. هذا السلب الكلي إحنا في مقام رده. إحنا الآن هذا محل بحثنا. أما ما يأتي إن شاء الله بخدمتكم وياكم إن شاء الله وذني نقطة نقطة بإذن الله نبحث عنها. الآن بحثنا في مقام ملاحظة هل أن الأحكام الشرعية قاصرة عن شمول الأمور النفسية أو لا. الذي يدعي أنها قاصرة وأنها غير داخلة في مقابل السلب الكلي إحنا نقول لا، الأمور الشرعية الأمور الشرعية هي شاملة. يبقى شنو ضابطتها شنو حدودها؟ نشوف الأدلة. لازم احنا بعدنا لسه ما شفنا الأدلة، لا نتمكن لا نستطيع أن نقول من عندياتنا في هذا الشأن. المهم الآن هذه القاعدة قاعدة شمول الأحكام لجميع الأحكام لجميع الحالات والوقائع الاختيارية، هذه القاعدة هل هي شاملة للأمور النفسية أو لا؟ البعض يقول مو شاملة أصلا، ما تشمل الأمور النفسية. إحنا نقول لا، هي طبيعتها شاملة للأمور النفسية. ولهذا أنا أصحح ما قلت، أنا قلت في مقابل السلب الكلي، شوية أعدل هذه الكلمة، يصير في مقابل من يدعي عدم اندراج الحالات النفسية الاختيارية تحت التشريعات الإلهية وأنها ليست مشمولة بذلك، في مقابل هؤلاء نقول لا، هذه الأمور قابلة لأنه يحصل فيها أن هي تندرج أيضا تحت التشريعات الإلهية استنادا إلى هذه العمومات التي ذكرناها. أما ما هي ضوابطها حدودها هذه بعد تصير قضايا أخرى قادمة إن شاء الله في محلها في تشخيص يعني موضوع هذا التكليف الشرعي أو فقل في تشخيص متعلقه بالضبط. يعني هذا الحب في الله المطلوب ما هي حدوده، شنو هي درجته، شنو هي مثلا محققاته، هذا يصير بعد كلام يأتي إن شاء الله، وإن شاء الله هو نوصل إليه بعد أن نطوي هذه المقدمات ونتأكد من صحتها. الله يبارك بكم شيخنا، أحسنتم. بعد منو عندنا من الأخوة يتفضلون؟ خلي
العفو سيدنا، بالنسبة إلى الأدلة المعارضة لكون الحب والبغض قضية اختيارية، هذا تعرضونها إن شاء الله أو لا، أو ما يتصور أنه معارض؟
إذا 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 وجدتم شيئا من ذلك فهاتوه خلي نستفيد من عنده. وحبذا أنه إذا يعني بنصوص عديدة أو مثلا أدلة موجودة في بالكم يعني هاي ضروري أنه تنبهون عنها حتى راجعها. أنا ما ببالي أنه يوجد الآن، ما بذهني يعني يوجد أدلة على ذلك. بليل
شفت من المحاسن الرواية ما أدري تصلح لهذا أو ما تصلح.
شنو مثلا؟
رواية عن أبي جعفر عليه السلام قال إني لا أعلم أن هذا الحب الذي تحبون ليس بشيء صنعتموه ولكن الله صنعه. يعني هذه ونظائرها تصلح او لا ما ادري
ايش يعني. لابد اذا لقيتوا هذا، اذا حصلنا في الطائفه او هو حتى لو هذا الخبر نراجع نتامل به، هذا لازم احنا فيما بعد نبحث، لانه اذا احتملنا انه هذا الامر هنالك دليل على عدم اختياريته لازم ننظر بهذا الدليل. حتى لو احنا بالوجدان نقول هو اختياري، انا اقول بالوجدان اشوف اختياري، ولكن لو فرضنا يوجد دليل أيضا لابد ننظر به الراجع يعني الأمر حتى نتأكد من سلامة الموضوع بدرجة أكبر. أحسنت، هذا هم نحتاج أن يكون ضمن يعني ضمن الأمور التي نبحثها فيما يأتي. نعم.
زين، أكو بعض الروايات قد تصلح ما أدري شاهدا لأن الحب أمر اختياري.
نعم.
وذلك بترتب بعض درجات الجنة جعلت لمن أحب أهل البيت عليه السلام بقلبه فقط، من قبيل رواية علي بن الحسين عليه السلام أبو حمزة الثمالي يروي عن إمام زين العابدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة 3 درجات وفي النار 3 دركات، فأعلى درجات الجنة لمن أحبنا بقلبه ونصانا بلسانه ويده، وفي الدرجة الثانية من أحبنا بقلبه ونصرنا بلسانه.
نعم ذكرتها
أحبنا بقلبه.
نعم صحيح. يعني تدرون سيدنا إذا واحد قال هذا ما به دلالة مباشرة سيدنا، إذا واحد قال أنه أن الله يريد يتفضل عليه مثل ما هو يتفضل على بني فاطمة مثلا أو أمر مو اختياري، أو أنه يتفضل على أمة النبي صلى الله عليه وآله، وأنت بمعنى من المعاني لست يعني قادرا على التحكم بأن تكون من أمة النبي أو من أمة مثلا موسى أو عيسى من هذه الناحية، يعني مو أن تؤمن به أو لا تؤمن، يعني أن تكون في هذا الجيل في جيل أجيال أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله أو ما أشبه ذلك من الأمور، فواحد يقول هذا ربما يصير هي جهة كرامة يعني أخرى، يعني هذا أعن ما يصلح هذا وحدة لإثبات المطلب.
هذا إذا قيل بالنسبة إلى الثواب، لكن لا يمكن أن يقال بالنسبة للعقاب، لأنها نفس الرواية بها، وفي أسفل درك من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده، وفي الدرك الثاني من الثانية من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه، وفي الدرك الثالث من النار من أبغضنا بقلبه. والعقاب بلا مبرر مو مناسب لساحة القدس
بالنسبة للبغض راح يصير بالنسبة للبغض. فإذا عندنا رواية أفرض إذا أريد نجمد كل وجدانياتنا سيدنا، إذا أريد نجمد كل وجدانياتنا في أنه الحب والبغض اختياري، وعندنا رواية تتحدث عن الحب، رواية دل على أن البغض هو هناك مؤاخذة عليه، فالمفروض وإن كان هذه النتيجة ما أقبله، بس أقول إحنا كصناعة شلون راح ننتهي، أن البغض اختياري أما الحب مختياري مثلا ولو بعض مراتبه.
يعني
المهم لازم إذا مو زحمة افحصونا عن كل الأمور اللي هي ترتبط بذلك، إذا شفنا أنه بمجموعها هي تشكل فرد شيء مهم قد يغير مسار البحث أو يبين بعض الحقائق المهمة به، حتى أيضا نأخذها بمحل يعني نأخذها بنظر الاعتبار في البحث. وبعد لا حد يقول لا تتوسعون زايد، بعد لا حد يقول لي تتوسعون زايد، بعد شو تسوي؟
وسعوا حي على شو قرن الحلم بالعلم هكذا علمتموه.
العفو هكذا ورد عن أهل البيت صلوات الله عليه. الله يعافيك.
نعم ومنكم تعلمنا.
استغفر الله.
استغفر الله. طريقتكم بالبحث.
استغفر الله.
خلقوا من آل محمد عليهم السلام.
صلوات الله. بعد أكو أحد من الأخوة عنده ملاحظة عنده سؤال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
والله شوفها. عفوا سيدنا هذا النتيجة اللي توصلنا أو توصلت إليها.
بل.
يعني شمول الحكم للأمور الجوانحية كما هو شامل للأمور الجوارح.
نعم.
هذا راح يغير من نتيجة التعريف وتقسيمات الحكم الشرعي. أو هو يعني تبقى على حالها.
شلون يعني يغير؟ نبهوني للنكتة أو الجهة اللي راح يصير أو هي معرضة للتغيير، ما هي بنظركم؟
مثل التعريف الحكم الشرعي الاعتبار الصادر مثلا كما يعرف سيد الشيء.
نعم.
للتنظيم حياة البشر أو كذا، هذا ربما مثلا من التعريف انصرف إلى التنظيم يعني أمور عبادية أمور معاملاتية يعني أمور فعلية فعلا يعني
من الأفعال الجوارحية، يعني هو واحد يقدر يتوسع يقول هو ما دام قال لتنظيم حياة جزء من حياة المكلفين هو مثلا خصوصياتهم الفكرية العقائدية أو خصوصياتهم النفسية والقلبية المعنوية، شنو المعنى؟ جزء من حياته، جزء من حياة الإنسان، الإنسان حي جزء من حياته هي هذه الخصوصيات.
هذا التقسيم للحكم الشرعي بأنه حكم تكليفي وحكم وضعي.
نعم.
هذا أيضا يأتي في يعني نعم. الأمور الاعتقادية التكليفي. أو الأمور الجوانحية.
مولانا التكليفي يشمل الأمور الاختيارية، الوضعي بعد هذا قد يتعلق بموضوعات هذه، يعني هو يصير موضوع للتكاليف الشرعية، يعني قد يتعلق بغيرها بعد على التقسيم المعهود في الأمور الوضعية الانتزاعية، والأمور الوضعية اللي تصير هي موضوعات لأحكام شرعية اللي هي قد تتعلق بالأعيان، يصير هذا ملك أو يصير مثلا هذا وقف وما أشبه ذلك من الأمور، ما 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 راح يأثر يعني، ما أشوفه راح يأثر.
فهذا يعني تبقى نتيجة واحدة كأنما بالتعليم.
نعم.
أحسنت.
الله يعزكم. خدمتكم. بعد أكو أحد من الأخوة عنده ملاحظة، عنده فرشي. إن شاء الله إذا ما أكو فرد شيء بعد ذلك يأتي بالكتابة أو كذا، هم إن شاء الله نستفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بكم، وأن يوفقنا لتقديم شيء يكون نافعا لنا ولكم عند الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.